بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ويقول جل علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه بعض من الآيات التي تبين وتؤكد على المسلم وجوب التزام طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من طاعة الله جل وعلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والمقصود يا عبد الله أن المسلم الذي يريد الخلاص ويريد الطريق الذي يهديه الله به إلى الجنة وإلى مرضات رب العالمين وإلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى رفعا عليا، فعليه أولا وقبل كل شيء أن يجتهد في تطبيق هذه الآيات الكريمة، وذلك في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يتمسك المسلم بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحكمه في جميع أقواله وأفعاله، فلا يعمل عملا إلا إذا علم أن هذا العمل مطابق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، فيكون وقافا عند حدود الشرع، إذ أنه يعتقد أنه لا شرع إلا ما شرعه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يبني أحكامه على ذلك في جميع العبادات وكذا المعاملات، وكذلك جميع الأحكام التي جاءت بها السنة أو جاء بها القرآن والسنة، فلا يسع المسلم أن يخرج عن هذا الإطار، بل يجب عليه أن يذعن ويسلم تسليما ويعض على ذلك بالنواجذ، ويتبع أحسن ما أنزل الله إليه، ويتبع سبيل المؤمنين الذين حذر الله عز وجل من مخالفتهم، فقال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها قوة على دين الله وتصديق لطاعة الله قوة على دين الله وتصديق وامتثال لطاعة الله واستكمال لطاعة الله وتصديق لكتاب الله، من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن انتصر بها فهو منصور، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من انتصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن ابتغى الهدى من غيرها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، والعياذ بالله. وكثير ما يخالف الناس هذا الهدي العظيم، مع أن هناك وعيدا شديدا لمن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره فلا بد من الاعتماد على ما جاء في الكتاب والسنة وعدم الزيادة أو النقصان، لأن الزيادة أخت النقصان، فكما أن النقصان محرم فكذلك الزيادة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر. قال تبارك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وأجمع السلف الصالح على أن أي بدعة وإحداث في الدين مردود على صاحبه. بهذه النصوص يتضح لنا أن الدين قد أكمله الله سبحانه وتعالى. قبل أن ينتقل عليه الصلاة والسلام اليوم: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس: يقول عليه الصلاة والسلام مبينا، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم إيش؟ دينا. هكذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يقول الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فقد ايش؟ كفيتم. وقد ورد ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه ذات يوم كان جالسا في الكوفة، فاتاه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت اليوم شيئا عجيب، شيئا غريبا، ولم أرى إلا عجبا. فقال: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أناسا يتحلقون، وبينهم رجل وفي يدهم حجر، فيقول: سبحوا الله 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100. فقال: إذا رأيتهم فأخبرني. فلما رآهم على تلك الحال جاء وأخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، يعني هو أبو موسى الأشعري. ثم لما وقف على رؤوسهم وهم على هذه الحال قال عليه الصلاة قال رضي الله عنه، يعني أبو عبد الله بن مسعود، قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، فوالله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. ما معنى هذا الكلام؟ أو قبل ذلك يقول الراوي وهو أبو عمرو يقول: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، بمعنى أنهم تحولوا مع من؟ ها؟ مع الخوارج. انظر كيف يعني شؤم البدعة، تبدأ صغيرة ثم تتطور حتى تكون كبيرة. ثم إن السلف رضي الله عنهم ورحمهم يوجهون الأمة دائما إلى الوقوف عند نصوص الشرع دون زيادة ولا نقصان، ألا وإن مما يجدر التنبيه عليه ما يفعله بعض الناس من تخصيص بعض الأشهر بعبادات معينة، سواء كان ذلك صوما أو غيره. فإنهم لا يخصون شهر رجب بعبادة مخصوصة، وتخصيص رجب دون غيره من الأشهر بأية عبادة يعتبر بدعة من البدع التي أحدثها الناس. فرجب كسائر الشهور من حيث العبادة، وإن كان هو من الأشهر الحرم من حيث الفضل. فإن تخصيص أي يوم أو شهر أو أسبوع أو جمعة بشيء لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم التقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما أكثر المتقولين في هذا الزمان. الذين يدخلون في دين الله ما ليس منه، إلى درجة أن منهم من يعد الغناء والطبل والزمر دينا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وبعض الناس يفرد رجب شهر رجب بالصوم ولا يصوم في شعبان، وهو الشهر الذي صام النبي صلى الله عليه وسلم إيش أكثره، لأنه قد انعكس مفهومه. وهذا من شؤم البدعة أنها تقضي على ماذا؟ على السنة، إلا من رحم الله. لأن الإنسان إذا اختلفت مفاهيمه لا يزن الأمور بميزانها الصحيح وإنما يضيع. فتخصيص أول جمعة من رجب بعبادة خاصة بدعة، وإفراد رجب بالصوم بدعة، وتخصيصه بالعمرة بدعة. أنا لا أقول إنك لا تصوم فيه، لا يا عبد الله لا تفهم عني خطأ، ولا أقول إنك لا تعتمر فيه، ولا أقول إنك لا تصلي ولا تتهجد فيه، لا، لكن أقول لك إنه كسائر الإيش الأشهر الأخرى، فلا تخصه بشيء دون سائر الإيش الأشهر، فإن ذلك محرم وبدعة من البدع. طيب لو قال لنا قائل: لو قال لنا قائل أليس قد وقع في اليوم 27 الإسراء والمعراج؟ ونقول لمثل هذا السائل أو القائل: يا عبد الله، إن حقيقة الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به، ويجب الإذعان له، وإن كان فوق تصور النفس البشرية. وقد بينه الله عز وجل في كتابه، وجاء في السنة ما يوضحه من الأحاديث الكثيرة التي تبلغ حد التواتر. ويجب أن نعتقد أن الله أنه قد أسري بروحه وإيش وجسده، وليس بالروح فقط، وأن ذلك كان يقظة لا هو أن ذلك كان يقظة لا مناما، كان يقظة لا مناما. فيجب الوقوف عند هذه الحدود. ومن أنكر ذلك بعد علمه به يكفر، لأن من أقيمت عليه الحجة ثم يقول لا هذا لا أقبله وقد فهم الحجة، فإن ذلك والعياذ بالله في غاية من الخطر. وحتى لو قلنا أو استدللنا بقضية الإسراء والمعراج، وكما قلنا أنها قضية حق، فإنه لم يثبت تاريخها أنه في 27، لأن السلف ما كانوا يهتمون بالتاريخ بقدر ما يهتمون بماذا؟ أقول إنه لم يثبت، فوردت فيه أكثر من 90 قولا، قيل في رجب وقيل في شعبان وقيل في رمضان وقيل في القعدة وقيل في شوال وقيل في ذي الحجة وقيل في ربيع وقيل في أشهر كثيرة، ولم يعرف التاريخ على وجه التحديد، بل كل كتاب من كتب التاريخ يذكر تاريخا معينا. فينبغي بل يجب أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يقام اليوم من حفلات طول الليل في الإذاعات الإسلامية جمعت بين سوءتين في كثير من بلاد المسلمين، بين البدعة وبين الاحتفال بالأمور المحرمة واتخاذ الغناء شعارا لإحياء تلك الليلة. يعني يتخذون ذلك ويأخذونه مسلما دون أن يحققوا ويرجعوا إلى فقه السنة، فقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعوا والعياذ بالله بين هذين الخطأين المحرمين، أولا دفاعهم عن هذه البدعة، وثانيا ما يدخل في تلك الحفلات من المنكرات والخزعبلات ومواعيد أهل الأفيون والحشيش والمواعيد بين الرجال والنساء في مثل هذه الأعياد الجاهلية. أمس أحد الإخوة سأل سؤال، قال ألا يجوز أن نعتمر في رجب؟ نعم يا عبد الله، أنا ما أقول لك لا تعتمر، ولكن أقول لك لا تخصه بعمره، واعلم أن أفضل عمرة تؤدى هي في شهر رمضان. فالعمرة في رمضان تعدل ماذا؟ حجة مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العمرة المفضلة في رمضان وليست في رجب. أما في رجب اعتمر فيه، لكن لا تعتقد أن هذه مزية معينة له. فعلينا إخواني أن ننتبه وأن نحيي السنة وأن نبتعد عن البدع وأن نحذر منها وأن يحاول المسلم أن يقف عند حدود النصوص الشرعية فلا يزيد فيها ولا ينقص. نحن نعظم الإسراء والمعراج ونعتقد أنها حق وأن ذلك قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه وصل إلى مكان لم يصل إليه قط قبله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا كله حق، ولكن أن نحول ذلك إلى أعياد من أعياد الجاهلية وتقام فيها من أسواق المنكرات ما الله به عليم. فتنبهوا إخواني وفقني الله وإياكم، وإياك أن تعتقد وقد جئت أن لزيارتك المسجد أو لعمرتك خاصية في شهر رجب، بل اعتقد أنه كسائر الإيش الشهور، حتى لا تقع في هذا المحظور. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، وبالجد والاجتهاد فيما يقرب إليه، وبالبعد عن البدع واتباع السنن، ولا تأخذنا العزة بالإثم، ولا يأخذنا التقليد الأعمى لما وجدنا عليه الآباء والأجداد. المسلم ضالته الحق أن وجده إيش اتبعه، الحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. فتنبهوا لهذا أيها الإخوة، واعرضوا كل ما يفعل الآن من البدع، وبينوا واسألوا أهل العلم عنها، أهل العلم الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا والله نسأل أن يرزقنا وإياكم الاتباع، وأن يجنبنا وإياكم الزلل والابتداع، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن من كان لديه سؤال يقدمه للأخ.